من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جواز عملية الاستنباط. ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية. فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟ بعدما أن بينا في الدروس السابقة بأن علم الأصول هو علم آلي بالنسبة لعلم الفقه، وعلم مهم لعلم الفقه كيفية الاستنباط الأحكام الشرعية، وأنه علم الأصول يبين لنا العناصر المشتركة الضرورية في عملية الاستنباط الشرعي. ولكن هنا يأتي سؤال، بعض ربما يسأل: هل يجوز الإنسان أن يعمل هذه العملية، يعني عملية الاستنباط الأحكام الشرعية، أو لا يجوز؟ في الحقيقة الإنسان لما هذا السؤال لما يطرح، إحنا من بديهي أنه نقول يجوز هذه العملية الآن في عصرنا الحاضر، لأنه هو فرع لعملية الاستنباط الأحكام الشرعية، وعملية الاستنباط هي جائزة. وربما نقول هذا البحث ما له أهمية، يعني شيء طبيعي يجوز عملية الاستنباط لإستخراج الأحكام الشرعية. ولكن الإنسان لما يراجع التاريخ يجد هناك من أجاب بالنفي، لأن كلمة الاستنباط سابقا كانت تؤخذ بمعنى الاجتهاد، والاجتهاد في مقابل النص، عرفت شلون؟ فكان أنه هل يجوز الاستنباط، هكذا كان يطرح المسألة، هل يجوز الاجتهاد في الشريعة لتحديد الحكم الشرعي؟ سابقا كان يقول لا يجوز، بل هناك روايات وردت في الزجر عن الاجتهاد في الشريعة. ولكن بأي معنى كان الاجتهاد؟ كان بمعنى ماذا؟ القياس، الاستحسان، الرأي. نعم، شوف، نجد هناك جملة من الروايات ورد أيضا تذم، وأول من قاس هو إبليس، وأن أبو حنيفة فتح هذا الباب لما ما عنده حكم شرعي في الكتاب والسنة، قال بالرأي، فلذلك جاء وذم. ولكن هاي الكلمة، كلمة الاجتهاد في القرن السابع على يد المحقق الحلي، تغيرت معناها، معنى الاجتهاد معنى بذل الجهد، بذل الجهد لاستنباط حكم الشرعي، ولا يوجد بها أي إشكال. نعم، الاجتهاد بالاصطلاح السابق بأنه بمعنى الإنسان يقول بالرأي، هذا الكل يقولون به. لذلك شوف، جاءت الآن ذول الأخباريين يقولون بعدم جواز الاجتهاد، الاجتهاد محرم في الشريعة، ولكن هذه الكلمة تغيرت. نعم، سابقا كان أنه لا يجوز الاجتهاد، لأنها كان معناها ماذا؟ بمعنى العمل بالرأي والاستحسان، وهذه الأمور اللي واردة، ومعنى القياس. ولكن هذه الكلمة تغيرت، تطورت في القرن، لنذكر الرواة والأحاديث اللي وردت في القرون السابعة للقرن السابع، المحقق بيّن أنه الاجتهاد هنا بمعنى بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي، لاستخراج ماذا؟ الحكم الشرعي من الأدلة. لما قال من الأدلة، إذن لا يوجد هناك حرمة في عملية الاجتهاد،
تعارض.
أي نعم، الأدلة. هي لأنه مو إحنا نأخذ الاجتهاد في مقابل الأدلة،
في طول الأدلة،
بل إنما نستخرج من الكتاب والسنة، فيجتهد الإنسان ويخسر الحكم الشرعي لوجود القواعد. فهذه تذكر في هذا البحث اليوم، إنه هل يجوز عملية الاستنباط سابقا كانوا يذهبون إلى عدم الجواز، الخبارين كانوا يذهبون إلى عدم الجواز، ولكن نقول معنى الاجتهاد غير معنى اليوم المصطلح عليه. إيه؟ سابقا معنى الاجتهاد بمعنى ماذا؟ أنه الإنسان يقيس استحسانات، يطلع الحكم من عنده، قولته من جيب الصفحة في مقابل الكتاب والسنة، يعني كان يجعلوه أحد المصادر للتشريع. ولكن نحن نقول لا، هنا الاجتهاد بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه العملية التي يستنبط منها الحكم الشرعي من الأدلة. لما قلنا من الأدلة فلا إشكال في جواز هذه الكلمة. ولذلك الآن نشوف طبيعة الاجتهاد شيء ضروري في الشريعة. هذا سحنا نطبقه الآن تقريبا في بحث تاريخي فلا نتأخر فيه. قال إنه ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط كما ذكرناه سابقا، قلنا هو أساس لعلمة الاستنباط، هو علمنا العناصر المشتركة القواعد العامة، ويحدد عناصرها عناصر عملية الاستنباط يعني المشتركة. فيجب هنا يجب بمعنى يجب عقلين عن العقل أيضا يفرض ذلك، يجب أن نعرف قبل كل شيء يعني قبل الخوض في المسائل الأصول ندخل أنه المسائل ما هي، قبل ما ندخل فندخل في المقدمة أنه هل يجوز عملية الاستنباط أو غير جائزة، أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية يعني عملية الاستنباط. فهل سمح أو سمح الشارع لأحد بممارستها؟ هل سمح الشارع يجوز
حتى يبدي رأيه؟
أي مثلا أنه يعطي حكم شرعي عن جهة باجتهاده، هل أحد ممارستها يعني ممارسة منه عملية الاستنباط هي عملية، هل يجوز أم ما يجوز، لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصر مشتركة. إذا ما يجوز بعد هذا لازم علم الأصول شنو نضربه عرض الحائط، وعلم الأصول شنو يعلمنا أنه كيفية الاستنباط بين لنا العناصر المشتركة. يقول والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، يعني مسألة بديهية الشكل اللي احنا ذكرناه، وأن الإنسان يستخرج العناصر المشتركة في عملية الاستنباط بعد هالشيء واضح جائز. ليش؟ يقول لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، ويجيء الجواب على البداهة بالإيجاب، شيء بديهي نعم يجوز. خب ما هو الدليل على ذلك يجوز؟ كيف؟ يقول لأن عملية الاستنباط كما تقدم، ما هي عملية الاستنباط؟ عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة. هذا الاستنباط، احنا شنو موقفنا تجاه الشريعة في عماننا في حركاتنا تحديدا، ولكن شنو استدلاليا. ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة، لأنه بما أنه هناك مولى وحق الطاعة أنه نطيع الله سبحانه وتعالى، نتبع الشريعة نتبع المولى نتبع الله عز وجل، بحكم تبعيته للشريعة ملزم نكتبه يعني بحكم العقل. العقل يقول له بتحديد موقفه العملي منها، يعني من هذه الأحكام اللي جاءت من الشريعة لازم يحدد موقفه، يعرف ما هو موقف العمل اتجاه أي مسألة أو عمل يأتي به.
وجوب عيني أو كفائي في تعلم العلوم
في العلوم الدينية لازم يحدد موقفه. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة، احنا قلنا سابقا الأحكام الشريعة مو بديهية، لأن احنا ابتعدنا عن عصر النص، مو سبب أنه صار هناك تغير الدول الحاكمة للظالم اللي اجي غيرت الشريعة، ثم أحكام استحدثت جديدة، فهنا لازم على الإنسان أن يبين موقفه العملي.
وأيضا تمام النصوص وكمالها لم تصل إلينا،
أي كثير ما وصلت إلينا، كثير ما أنه نعم بل أنه أصلا تغيرت بقى النصوص وصلت، ولكن غيروا جعلت. كانت في زمن رسول الله ثلاثة وأنا أحرمها، مثلا عمر مو قال ذات أمور متعتان كانت في زمن
مثلا،
بل غيروا كثير من الأحكام. فلذلك يقول ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة، إذا بداها حق وبعد نوصل إلى الحكم الشرعي، ولكن مو واضحة. ذكرنا على السابقة من عيدة في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، إذا كانت واضحة فما كان هالبحث. فلذلك حيث أنها ليست واضحة، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا، يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. لا يكون محرم أنه الإنسان موقف العملي والجو نقول أنه ما يجوز ماذا أن نستدل في استخراج الأحكام الشرعية، حيث أننا بعدنا عن عصر النص، لا بل إنما يكون جائز، بل واجب أنه نعرف أحكامنا ذلك عن طريق الاستدلال. يقول ولكن لسوء الحظ، نعم سوء الحظ في ماذا اللي ذكرنا أنه نعم يعني هذه دلالة على أنه الشهيد الصدر متألم، أنه ليش وقع الخلاف في رفض الاجتهاد وقالوا اجتهاد ما يجوز وحرام، خصوصا من أهل من الأخباريين، ولذلك رفضوا علم الأصول ما قبلوا. يقول سببه هو أنه هذا سبب أنه هؤلاء اتخذوا معنى الاجتهاد بمعنى أنه الاجتهاد بمعنى في مقابل النص، إصدار الحكم في مقابل النص. يقول هؤلاء ما توضحت لهم هذه الكلمة، ولكن سوء الحظ اتفق لهذه المسألة، يعني مسألة كتوى عن جواز الاستدلال أو عدم جواز الاستدلال، أن اكتسبت صيغة أخرى، أي صار لها صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش في صياغة هذه هاي العملية، فأصبحت من أصبحت يعني هذه الصيغة الجديدة من كلمة الاجتهاد مثارا للاختلاف. جو قالوا ما يجوز الاجتهاد، ما يجوز، محرم، ويذكروا روايات وأحاديث، لكن الاجتهاد بذلك المعنى، معنى الرأي والقياس ما يجوز، مو بهذا المعنى اللي الآن تطور، فأصبحت مثال للاختلاف نتيجة لماذا؟ لذلك الغموض والتشويش
بين الأصول والأخبار
والأخبارين، نعم. فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط وطرح السؤال هكذا، هكذا طرحوا السؤال، شنو قالوا؟ هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ خب لما طرحوا المسألة بهذا الشكل هذا اجوا منعه وقالوا لا ما يجوز، الشارع منع من ولكن شنو الاجتهاد هذا؟ بمعنى القياس، بمعنى الرأي الشخصي المفهوم السني بهالمعنى، نعم هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال وهي كلمة مرت بإصطلاحات عديدة، إصطلاحات عديدة، شنو الإصطلاح منها؟ بمعنى ماذا؟ القياس، بمعنى الرأي، الاستحسان، هذا عند أهل العام، مصطلحات عديدة في تاريخها أدت إلى إبقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، هاي الأبحاث السابقة أنه محرم الاجتهاد والعمل بالرأي، هاي بقت أثرت حتى علما على المدرسة الشيعية، فتصوروا أنه الاستدلال، جواز الاستدلال بهذا المعنى، بمعنى الاجتهاد اللي محرم، والحال ليس كذلك، المسألة تغيرت، معناها تغيرت، أدت إلى إبقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة أي القديمة اللي ممنوعة شرعا كتبوا عن المصطلحات اللي منعت شرعا الاجتهاد محرم على البحث، يا البحث بحث اليوم اللي في زماننا هذا اليوم حضر، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض كتب الإخباريين، هذول الإخباريين شنو جابوا على السؤال بالنفي، قال ما يجوز الاستنباط، عدم جواز الاستنباط، لأنه ماذا؟ هم أخذوا بمعنى الرأي، وإحنا منقول ذلك الإنسان يستنبط حكم شرعي برأيه بنفسه بالقياس، هاي ما يجوز، لكن إحنا نقول هاي الكلمة تغيرت، الاجتهاد اليوم تغير، وأدى ذلك، شنو ذلك؟ يعني استخدام مصطلح الاجتهاد أنه ماذا؟ بالمعنى اللي يحمل الممنوعية شرعا،
أدى يعني الجواب اللي أعطوه بعدم الجواز،
يعني الجواز إلى ماذا؟ أدى ذلك إلى شجب هذا العلم الأصول كله، قالوا علم أصول محرم وما يجوز دراسته وما يجوز كتابته وتصنيفه، ما يجوز، ليش؟ لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد، وأنه يعني إنه علم الأصول إنما يراد للاجتهاد، يعني يحدث الأصول يعني يجتهد، شنو الاجتهاد؟ يعني اجتهاد بمعنى القياس، بمعنى الرأي، الإنسان يدرس أصول يعني يدرس شنو؟ هو يطرح حكم من رأيه في مقابل الكتاب والسنة. فإذا ألغي الاجتهاد إذا هذا كلامه على هالشكل، يعني إذا شرع ألغي يعني منع شرعا، إذا شرع حرم الاجتهاد قول لم تعد حاجة إلى علم الأصول. بعد نحتاج لعلم الأصول، لما المحرمة شو نسع علم الأصول؟ فلذلك إجوا ذولا حرموا علم الأصول، دراسة علم الأصول من هو الإخباريين، لأنه يقولون هذا الاجتهاد يعني العمل بالرأي بالقياس اللي جاء به أبو حنيفة والروايات وردت في ذمه. هسه هو يضرب لنا يقول مثلا على سبيل وفي سبيل توضيح ذلك، يعني نوضح هذا الخلط اللي حصل بمعنى الاجتهاد زمان السابق واليوم، يجب أن نذكر التطور، يعني التطور التاريخي لهالكلمة التي مرت به كلمة الاجتهاد. خلينا نبين حتى نعرف شنو السبب ذول الأخبار يجوا حرموا الاجتهاد، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع بين من النزاع بين الأخبار والأصولي، وصار جدال وأيضا منازعات، وصار للتكفير. كيف أن النزاع الذي وقع يعني وقع بين الأخباريين كتب الأصوليين حول الجواز عملة الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها، يعني ضد عملية الاستنباط، لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للإصطلاح العلمي. يعني هل ما المراد من كلمة الاجتهاد؟ نعم سابقا معنى الاجتهاد معنى العمل بالرأي، هذا احنا نتفق بذلك، ولكن تغير هذا الاصطلاح اللي هو الاجتهاد معنى بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي من الأدلة. ولذلك يقول لم يكن إلا نتفهم غير دقيق الاصطلاح العلمي وغفل ذول المتنازعين يتنازعوا عن التطورات التي مرت بها الكلمة، يعني كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم، يعني التاريخ العلم النزاع المذهبي اللي دار بينه وبين الأهل العام. الروايات ذمت الاجتهاد بما ذهب إليه أهل العام، لا الاجتهاد اليوم الاصطلاح اليوم بمعنى أنه الإنسان يبذل جهده ليستنبط الحكم الشرعي. يقول فعلى هذا الآن يبدأ الشيخ يبين مسألة الاجتهاد بأي معنى. أنت تقولون محرم أي اجتهاد؟ يقول الاجتهاد هسه تطور معنى كلمة الاجتهاد، تطور معنى الاجتهاد الآن يبينها الشهيد أن الاجتهاد السابق غير الاجتهاد اليوم. الاجتهاد السابق كان في مقابل أهل العام اللي كان يجتهدون ويستخرجون أحكام شرعية من عندهم في مقابل الكتاب والسنة، أما الاجتهاد اليوم لا، استخراج الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، بذل الجهد. يقول الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، شنو الجهد؟ وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما. شنو معنى الاجتهاد؟ إنسان في أي شيء يجتهد يبذل جهده حتى يصل إلى نتيجة في أي عمل ما. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي، هذه الكلمة استعملت يعني كاصطلاح ديني للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني اللي هو أبو حنيفة، وسارت على أساسها. شنو هي؟ وهي القاعدة القائلة بهالمعنى، استعملت كلمة الاجتهاد بهالمعنى، شنو؟ إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة يرجع إلى الاجتهاد. أنا أكتب عن الاجتهاد الشخصي من نفسية الحكم، الاجتهاد بدلا عن الناس. شوفوا شلون، هاي مدرسة تكتبها أبو حنيفة، قال إنه لما ما عدنا دليل من الكتاب والسنة ماذا نصع هنا؟ نجتهد. صحيح. فهنا إجوا شو أهل البيت ذموا هذا الاجتهاد، قالوا اجتهاد محرم وصارت معارضة شديدة وهجموا عليه بهذا المعنى الاجتهاد، مو معنى اليوم اللي تغير. يقول والاجتهاد هنا وين؟ اكتب عن في المدرسة السنية
لأول مرة.
إيه هذا اللي هي مدرسة بعض المدرسة السنية. هو قال والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، من يفكر يطلع حكم شعب من ذهنه شخصي، فالفقه يعني بالرأي. فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه من عنده، ماذا يستلهم الحكم الشرعي المشكوك المعرفة من عنده، ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريعين. شنو يرجح؟ يقول هذا حلال هذا محرم،
ويستحسن
يعني من دون المراجعة ماذا النصوص والقواعد، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. يعبر عنه منه عن الاصطلاح هذا عن الاجتهاد، هذا الاجتهاد بالرأي، والاجتهاد بهذا المعنى يا معنى يعني إعمال الرأي يعني في مقابل النص، يعتبر دليلا من أدلة الفقه ومصدر من مصادره عند ذول أهل العام يعني في مقابل كتب الكتاب والسنة. فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به، ولذلك جاء التحريم على هذا الاجتهاد، يا اجتهاد الاجتهاد الشخصي. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني يذهبون إلى هذا المعنى
حتى أعلى من هذا، لأنهم حتى مع وجود الناس إذا اجتهدوا وكان خلاف الاجتهاد
يقدمون على الآيات والروايات، كما أنه قدموا الأول والثاني على أمير المؤمنين، يعني يقولوا لي اجتهاد في مقابل الناس. وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. هنا أهل البيت حرموا الاجتهاد بهذا المعنى، بالمعنى شنو؟ أنه الرأي، العمل بالرأي مقابل الناس. وتتبع كلمة الاجتهاد إيش ماذا؟ وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى، يا معنى كتبه يعني معنى المقابل للكتاب والسنة، لما صاد بهذا المعنى هنا محرم العمل بالاجتهاد لأنه في مقابل كتاب، وكانت تستخدم للتعبير عنه بهذا المعنى منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع. إلى القرن السابع الاجتهاد شنو كان معنى الاجتهاد؟ معنى ماذا؟ العمل بالرأي والقياس، مو؟ أن الإنسان يجتهد في مقابل الناس. فإذا فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد اللي إعلان ذول الأخبارين يعملوا عليها الروايات ماذا؟ وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم، يعني كتبوا فيها عرض الكتاب والسنة، أنا أقول والكتاب يقول، أنا أقول والله يقول، هو في مقابل في عرض الكتاب والسنة. وتبيه ذلك الفقه الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدر المصادر. شو يعني المصادر تشعدنا؟ الكتاب والسنة والجماعة والعقل، قال والاجتهاد، يعني عشان العمل بالرأي. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي في أهل البيت لما حاربوا وهجموا وعارضوا معارضة شديدة بهذا المعنى للاجتهاد. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي، يعني مبدأ الفقهي العمل بالرأي يطحكم من جيب الصفحة من عنده ماذا؟ ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف، يعني ألفت كتب في هذا ردا على هذا المعنى. لاحظ التصنيف يعني ألفت عن تأليف في عصر الأمة أيضا، والرواة الذين حملوا آثارهم آثار أهل البيت. وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا، ليش؟ للتعبير عن ذلك المبدأ يا مبدأ
الباطل،
أي الباطل، وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. معنى الاجتهاد إنهم في مقابل الناس. فشون أجوا بدأ؟ أجوا أصحاب الأمة لأن أهل البيت هكذا أمروهم، فقد صنف. شو الآن نمر سبع مراحل للكلمة الاجتهاد كلها مذمومة، سبع قرون يعني، ها إلى أن يجي المحقق الحلي اللي جاء غير هالمعنى وقال لا إحنا نقول اجتهاد مو بهذا المعنى. وقد صنف كتب هاي المرحلة الأولى عبد الله ابن عبد الرحمن الزبيري، هذا من أصحاب الأمة، صنف شنو كتابا اسمه، عندك كتب متعددة مثل مجموعة كتب، عندك كتاب في الإمامة، يعني شنو الكتاب اللي سماه؟ قال الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس، كتب هكذا هكذا كتاب. وبعدين يجي القرن الثاني مرحلة الثانية من وصنف هلال ابن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني، هسه هذه يقولوا اللقب هنا الوراق للمدني، هسه البعض يقول هو المدني. شنو كتب؟ كتاب في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول، واعتمد على نتائج العقول. يعني ماذا؟ اعتمد على العمل بالرأي. فكتب هذا كتاب يرد الاجتهاد ذاك المعنى. وصنف أيضا في عصر الغيبة الصورة أو صنف في عصر الغيبة الصورة أو قريبا منه إسماعيل ابن علي ابن إسحاق ابن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى ابن آبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كلها النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. هذول ترجمتهم موجودة، يساني راجع منه إسماعيل ابن علي من إسحاق، كلهم كانوا من أصحاب الأمة. لاحظ، وهاي في الغيبة الصغرى هم هؤلاء أيضا جاءوا. صحيح، هاي سيشون المرحلة، هاي المرحلة الثالثة الآن، المرحلة الثالثة. هذول أيضا كتبوا كتاب رد على الاجتهاد. وفي أعقاب الغيبة الصغرى، بعد الغيبة الصغرى، هاي الآن مكتوبة المرحلة الرابعة، نجد الصدوق، صدوق هذا المتوفي ماذا 381، شو اسمه الصدوق اللي هو محمد ابن علي ابن بابوي القمي، هذا توفي سنة 381، لاحظوا هذا القرن الرابع، هو يقول في أواصل القرن الرابع يواصل تلك الحملة أيضا يحمل على كلمة الاجتهاد. ونذكر له على سبيل المثال ماذا اللي كتب في كتابه، عند كتاب يبين هالمسألة، أنه ماذا قال تعقيبه على قصة نعم موسى والخضر، يذكر قصة موسى والخضر ثم يقول إذ كتب، يقول ماذا كتب؟ أن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر، مع أنه استنبط واستدل، يعني استدلال الشخصي ما عرف شو نريد من أفعال الخضر. إذن الخضر ذمه، إذن الاستنباط والاستدلال شنو؟ مذموم، الاجتهاد مذموم. هذا اللي يقول معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه، يعني على موسى، وجه الأمر به، يعني بماذا؟ بما فعله الخضر. قصة مع القرآن اللي خلق السفينة وبنى الحائط وهكذا. فإذا لم يجز لأنبياء الله، شو هاي قياس الأولوية هنا قاعد يقيس أنبياء الله، ما يجوز أن يجتهد، وهذا بموسى، فكيف بنا نحن؟ فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسوله القياس والاستدلال والاستخراج، كان من دونهم، اللي إحنا اللي مو أنبياء، من دونهم، صحيح؟
من دونهم
من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. شنو ذلك؟ يعني ما يجوز لهم القياس والاستدلال والاستخراج بعمال عن عمل شخصي، الاستخراج الشخصي. فإذا لم يصلح موسى للاختيار، حتى لما اختار هذول، اختارهم 70 قالهم تعالوا، واضح اللي لما أراد أن يذهب إلى ميقات ربي يقولون اختار 70 رجلا من خيرة أتباعه، هذول هم من حرفوا، ها اللي قالوا لموسى، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكذبوا النبي موسى فنزل عليهم العذاب. هذول اللي حتى إذا لم يصح موسى الاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصح الأمة؟ ذاك النبي ما قدر إحنا نسوي، فكيف تصح الأمة لاختيار الإمام بآرائها اللي اختاروا أول والثاني وتركوا أمير المؤمنين؟ لاحظ، يعني أنه ذولك مع أنه كان مسدد النبي وكذا ما تمكن، فكيف نحن؟ وكيف يصلحون وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية؟ إحنا شو نتمكن نستنبط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ فإذن الاجتهاد شو النتيجة؟ محرم. يعني جيب دليل الصدوق
رد على أهل العام،
أي، وحتى بالنسبة إن إحنا إذا رد نجتهد، هذا اجتهاد بمعنى ماذا؟ بمعنى العمل بالرأي. نأتي إلى القرن الخامس، وفي أواخر القرن الرابع، هاي المرحلة الخامسة، شنو يجيء الشيخ المفيد؟ مفيد شو وقت متوفي؟ 413. لاحظ، يعني بعد الصدوق، صدوق قلنا 381، هاي زين الإنسان من يعرف وفاتهم يعرف التسلسل بالنسبة لعلمائنا. فيأتي المفيد فماذا؟ فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، بقي اجتهاد بمعنى العمل بالرأي، وهو يعبر بهذه الكلمة عن كلمة الاجتهاد عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف الذكر. شو آنف الذكر؟ أنه الاجتهاد في مقابل الناس العمل بالرأي. ويكتبوا من هو الشيخ المفيد كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. ابن الجنيد عنده فد مسألة يقول أنه حكم الحاكم بعلمه، أن يحكم بعلمه يعني برأيه، هذول اجوا ردوا، ولكن ابن الجنيد مو هذا معنى الاجتهاد، حكم الحاكم بعلمه ماذا بعد أنه يستنبط من الأحكام الشرعية. اللي السيد الخوي همات يقول أنه لم يعلم أن الشيخ كان عاملا بذلك بالعمل بالقياس بمعنى الرأي، صحيح؟ فلذلك يقول أنه كان يعمل حسب اجتهاده، حسب استنباطه من النصوص الشرعية. ولكن لأن قال هالكلمة ابن جنيد ماذا أيضا ردوا عليه، الشيخ المفيد رد عليه باسم النقض على ابن جنيد في اجتهاد الرأي، شلون تقول حكم الحاكم بعلمه؟ هذا ابن جنيد اسمه محمد ابن أحمد الإسكافي، ابن جنيد الإسكافي هذا أيضا كان من علماء الشيعة، وحتى النجاشي يقول هو ثقة وجليل القدر، عنده تصنيفات كثيرة، كتب كثيرة. فعلى هذا يقول ونجد المصطلح هذا، هسه نأتي للمرحلة السادسة القرن السادس أيضا، شوف أيضا كان يحاربون هالكلمة، ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى. السيد المرتضى ياسر توفى 436، يعني الشيخ المفيد 413 436، وفاة علي بن الحسين الموسوي، علي بن الحسين الموسوي السيد المرتضى هذا من تلميذ الشيخ المفيد، نفس الحالة أيضا هجم على الاجتهاد بهالمعنى لدى السيد المرتضى في أول القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة، عند كتاب الذريعة ماذا؟ يذم الاجتهاد ويقول أن الاجتهاد باطل، وأن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. هذا عبارته في كتاب الذريعة، يقول لا يجوز العمل بالرأي ولا يجوز العمل بالاجتهاد. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار كذلك، عند كتاب الانتصار، معرضا ابن جنيد أيضا هم هجم على ابن جنيد قائلا إنما عول ابن جنيد في هذه المسألة، يا مسألة يقول مسألة حكم الحاكم بعلمه، الحاكم يحكم بعلمه، يقول على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطأه ظاهر، خطأ الظاهر اللي السيد الخوئي عنده كلام يقول لا، هو ابن جنيد هم مو ما عمل بالاجتهاد بهذا المعنى اللي تقولونه، لا بل إنما الإصح اليوم. على كل، وقال منو قال؟ هو السيد المرتضى في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة، كتاب الطهارة من كتاب الانتصاج، قال إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به، الاجتهاد محرم ما يجوز عندنا. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة اجتهاد بعد ذلك أيضا منه إلى أن جاء في الشيخ الطوسي كذلك، الشيخ الطوسي هذا 460، وفاة الشيخ الطوسي 460، واسمه محمد ابن حسن، محمد ابن حسن يعني محمد حسن اسمه أبو جعفر الطوسي، أبو جعفر الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس، قلنا 460 توفي في أواسط القرن الخامس،
توفي
هسه احنا عندنا في وصل القرن الخامس، يكتب في كتاب العده، عند كتاب العده الشيخ الطوسي معروف كتاب العده عده الاصول، قائلا اما القياس والاجتهاد عندنا انهما ليس بدليلين بل محظور استعمالهما، يعني محرم، محظور استعمال. اذا شوف هذول كلهم الى حتى جاء ابن ادريس، وفي اواخر القرن السادس، هاي المرحله السابعه، في أواخر القرن السابع يستعرض ابن إدريس ابن الحلي، هذا اسمه محمد ابن مصور ابن أحمد الحلي، هذا متوفي 598 في مسألة عرض البينتين، هناك عند مسألة يبين الاجتهاد يقول محرم من كتابه السرائر، السرائر معروف لابن إدريس الحلي، عدد من المرجحات
عدم المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، لكن يذكر لازم يكون مرجع، يقول ثم يعقب ذلك قائلين في تلك المسألة يقول، يقول ولا ترجيح بغير ذلك، يعني بغير الطرق المذكورة للترجيح عند أصحابنا
يعني.
أي على النصوص، وهنا هذا شاهد كلامنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. وهكذا يعني هاي المراحل اللي ذكرناها السبعة تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي اللي هذا قلنا المرة هالقرون المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم، يا مبدأ اللي كان كمصطلح فقهي أنه محرم الاجتهاد إلى أوائل القرن السابع. وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة، يا كلمة، كلمة الاجتهاد لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والإشمئزاز. يمكن كلمة الاجتهاد يعني شنو؟ يعني مقابل الناس، ولذلك يعني عمل بالرأي في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه ولوجود هالرواة من أهل البيت، ولذلك يجوا ذول الخبارية بقوا على هذا المصطلح السابق. ولكن يقول إلى أن إجا ماذا؟ إلى أن جاء مولانا نعم المحقق الحلي في كتاب المعارج إلى غير. ولكن كلمة الاجتهاد ماذا؟ تطورت بعد ذلك، كتب عن القرن السابع تغيرت بعد القرن السابع في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي. يعني أول من غير هالكلمة هو من هو شو اسمه المحقق الحلي؟ النجم الدين جعفر ابن الحسن الحلي. شو وقت متوفي؟ 676، سنة 676 القرن السابع. هو يقول أيضا المتوفي سنة 676 هجري، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول، وهو في عرف الفقهاء شنو الاجتهاد؟ بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع. شو هاي أكد وخلوا يخرجوا من أدلة الشرع، مو اجتهاد من نفسه من شخصه من عنده، لأن شلون قاعد يقول من أدلة. فلذلك هذا القيد من أدلة الشرع غير الاصطلاح لكلمة الاجتهاد. يعني هاي كلمة أدلة الشرع كافية لإخراج القياس. ليش القياس ليس من أدلة الشرع؟ شوف قيد قال يكون استخراج الحكم من أدلة الشرع. هاي أدلة الشرع كلمة مهمة اللي أخرج القياس وأخرج الرأي من اجتهاد، قال اجتهاد لأنها يعني الاجتهاد تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص. ترى إنسان يأخذ الحكم من ظواهر النصوص، خو هذا ما يقول له اجتهاد، خو يأخذ من النص بعد ما اجتهد، وترى لا يجتهد ويأخذ الحكم الشرعي من غير من دون ظواهر، يعني من مو النص ظاهرا في ذلك. ولو هذا همات كلام في كلام عبارته، هو حتى في ظواهر النص هم يشوه هم أيضا اجتهاد، يقول ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر. يعني شو كانه قسمه أنه الاجتهاد من مرة يأخذ إنسان يعني استخراج الحكم الشرعي من ظواهر النصوص، يقول هذا مو اجتهاد، ومنها من غير ظواهر النصوص ولكن أيضا من أدلة الشرع، هذا ماذا يكون اجتهاد.
ممكن يقول أنهم ظواهر النصوص في الأكثر، إحنا ما عدنا هواية ظواهر النصوص،
مع ذلك يقول هذا ليست اجتهاد. إحنا نقول لا، هم ذن اجتهاد، هم يجتهد، هم لازم يباوع ظاهر النص، هم يباوع ليكون مقيد، ليكون إجمال، ليكون كذا. فأكو هنا في التفاهم في كلامه، لاحظوا، تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقدير أحد أقسام الاجتهاد. يقول هذين كلهم يدخلون في القياس، ولكن القياس ذاك محرم اللي لم يكن من أدلة الشارع. لاحظ، فإن قيل يلزم على هذا، شنو هذا؟ يعني استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهاد، أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد. قلنا الأمر كذلك، نعم الإمامية من أهل الاجتهاد، لكن فيه إيهام هنا من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، مو القياس أيضا اجتهاد، الصور هذا الاجتهاد اللي عند الإمامية نفس القياس، هذا الوهم اللي صار. لكن فيه إيهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا احنا استثنينا القياس، فلو استثني القياس نعم نحن نكون من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. احنا قلنا الأصول بعد النظريات بعد كلها طرق نظرية، بس إذا لم يكن قياس لم يكن العمل بالرأي والاستحسان، شنو مانع نقول هذا اجتهاد واستخراج الحكم اجتهاد إذا كان من أدلة الشرع. شوف هذا قيدون أدلة الشرع واي مهم. ويلاحظ على هذا النص، يا نص اللي ذكره المحقق في المعارج بوضوح، أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في ذهنية الإمامية مثقلة، يقول حتى هذا قاعد يشرحها ما بمعنى الاجتهاد، يعني القياس هم قال شنو اجتهاد، في حين إحنا لا بد أن نفصل، يعني بعد هاي الذهنية الاجتهاد المحرمة أيضا كانت لا تزال في الذهنية الإمامية مثقلة. ماذا؟ بتبعة المصطلح الأول اللي في مقابل النص، هم يباعون الاجتهاد عن مقابل النص، ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف، ما يتحمل يعني وصف الاجتهاد في عملة لا تقولون اجتهاد عملت استثمار حكم، شو لا تقولون اجتهاد، يتحرج ما يقولها، لأنه أكو الذهنية اللي ورد الرواد في ذمها كلمة الاجتهاد، وإلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف عن وصف الاجتهاد، ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين، ما يقبل. ليش؟ لأن يقول لك بعد هاي كلمة الاجتهاد بمعنى شنو العمل بالرأي، ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء. هسه هم كانوا مو له، ويمكن في عرف ذا سابقا هم يعني هناك فقهاء أيضا كانوا يقولون بالاجتهاد، ماذا؟ تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي، قول اجتهاد ولكن مو بمعنى القياس. إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه كتبه ودليلا يستدل به، كما يصدر من أي من آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط اللي يكون في مقابل الكتاب أو السنة، بل هو شنو؟ بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره. فأعيد العبارة مرة ثانية، إذا كان الاجتهاد بمعنى عملية استنباط الحكم الشرعي، شنو المانع؟ لا إشكال في ذلك. إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنهم، لكن مو من في مقابل الكتاب والسنة، ودليل هذا الاجتهاد دليل يستدل به، كما شو من طلع من الآية من رواية طلع حكم شرعي، ها كذلك من اجتهاد الفقيه يرج حكم يستخرج الحكم الشرعي، ولكن من المصادر، مو من عنده، مو من جيب الصفحة يطلع الحكم الشرعي من رأيه، لا من المصادر الموجودة، كما يصدر عن آية أو رواية أصبح شنو أصبح يعبر، هاي في المصطلح الجديد خلوه يعني الاجتهاد بالمصطلح الجديد الآن مو سابقا، يعبر عن شنو الاجتهاد، الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره. شنو المانع؟ هذا لم يكن محرما، بل إنما هو عين عملية الاستنباط، فلم يعاد منه، فلم يعاد مزع عن هذا الاجتهاد بهذا المصطلح الجديد، وهو ماذا؟ أنه يستنبط الحكم الشرعي من مصادره، فلم يعاد مصدرا من مصادر الاستنباط، مو بمعنى مقابل الكتاب والسنة، مو في مقابل الناس، لا شنو هذا الاجتهاد؟ هذا المعنى، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. والفرق بين المعنيين رأس المصدر، هسه يعني بالنسبة للفرق بين هالمعنيين نتركه إلى الوقت ونفس التأكيد لما مر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعن جرفة جمال.